إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس الأصول كتاب التمهيد. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. كما قلنا مرارا وتكرارا، هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، ولا بد لها من حرص، ولا بد لها من مثابرة ومن صبر ومصابرة. لا يمكن أن يصل المرء إلى المعالي إلا بجد واجتهاد. ولذلك كان في مناظرة أبي الوليد الباجي مع الإمام ابن حزم، يعني كان في هذه المناظرة أن أبا الوليد الباجي يقول لابن حزم: أين أنت عندما كنت أنا أفترش الأرض والتحف السماء؟ الإخوة الآن يعني على الفراش الوفير، ومعهم الحاسبات، ومعهم الآيس كريم، وأيضا يعني تحت أمر الزوجة حيثما أرادت في كل هذا الباب، وخلفوا العلم خلفهم ذريا. فلذلك أصلا نحن فأنا لا بد أن ننظر لزماننا وما كانوا فيه. أبو الوليد الباجي يشتد على ابن حزم ليبين حاله، فيقول: أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء؟ طلب العلم. أبو الوليد الباجي معلوم أنه رحل البلاد من أجل تحصيل العلم، وكان هو من أعظم علماء المالكية إتقانا، وهو الذي وقف حقا أمام ابن حزم. يعني هو ابن حزم الأندلسي كان معه ابن عبد البر، ابن عبد البر كان رأسا من رؤوس المالكية. كفى لك أن تعرف وزن ابن حزم بكتاب التمهيد، كتاب الاستذكار. لكن اللي استطاع أن يقف أو يوقف مد ابن حزم هو أبو الوليد الباجي، من إتقانه وعلمه. وأبو الوليد الباجي من فحول المالكية في الأندلس. الغرض المقصود كان يقول له: أين أنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء؟ فما أدري هل ممكن الإخوة تقارن نفسها بنفس بكلام أبو الوليد الباجي أم لا. عامة يعني هذه المسألة هذه لا تكون بالدعاء والسرور. الإمام مالك يقول: لا يصل إلى هذا العلم غني. خلاص كتب كتابا بماء الذهب، قال: لا يصل إلى ذلك غني. وهذا عجيب، يعني لما؟ يعني هو العلم خلاص خسر على الفقراء؟ قال: لا، لأن الغني يلهيه غناه ويرى نفسه استغنى، وأما الفقير لا. ها، هو ابن حزم نادر من النوادر. ولذلك ابن حزم قال لأبو الوليد الباجي في المناظرة، قال له: لا تقل لي أنا ذلك، أين أنت عندما كنت أنا في القصور بين الحور، بين الجواري والحور؟ يعني أنا لو قلنا الملهات، الدنيا ملهات، فأشد الناس يمكن أن يعني تلهي الدنيا هو أنا. أسباب الدنيا متوفرة، أنت ما عندكش، أنت تبحث عن الطعام ما تلاقوهوش، لا تجده. أنت تبحث عن الجواري لا تجد جارية بتضرب دماغ في الحيطة كما يقولون. لكن أنا كله متوفر أمامي، فمعنى أن كل شيء متوفر أمامي وأنا أدعه من أجل أن أحصل، يبقى أنا تفوقت عليك. أنت عندك أسباب الأخذ بالعلم. ليش؟ أن العوائق غير متوفرة، أن سمالها له بالنساء، بالطعام، بالمال، لا غير موجود. فغير موجود، بابه مسدود، أنت مش مفتوح عليك هذه الفتنة. فيبقى لك أنك تركز في طلب العلم. أما أنا الفتن يعني تعتريني من كل حدب وصوب، فالمسألة علي أنا كيف أتفوق على هذه الفتنة. ولذلك ابن حزم نادر، ائتيني بقى بمثل ابن حزم كده لا تجد. ابن المبارك كان رحالة في طلب العلم، وكان يعني الثراء عنده كان ينفق ماله على أهل العلم. كان يقول: من شغلت بالتجارة إلا من أجل أربعة، ذكر ابن عيينة وذكر مالك، من أجل أن يكفيهم مؤونة الدنيا فلا يتمندلون عند الأراذل الذين لا يعرفون أقدارهم. فكان هذا هو قول ابن المبارك: ائتيني الآن بغني من العلماء، هات لا تجد. لذلك مالك قال: لن يصل هذا العلم غني. ليش؟ لأنه غناء يطغيه،
وكما في الحديث بعض الروايات حسنها بعضهم قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا إيش منسيا أو هرما مفندا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالحاصل أنه الرفاهية تمنع طلب العلم تمنعه تجعل إنسان ما يستطيع أنه يطلب العلم لابد يكون في ضيق. ولذلك قال الإمام مالك لن يصل لهذا العلم غني إلا من يعني تحمل الأهواء. فاللي هو الطري يعني أنا بتكلم على الأخ بقول له وين الأخ يقول لي يعني صعب الحركة عليه. هذا أزعجتني جدا أنا هذه المسألة أزعجتني جدا يعني إيش صعب الحركة عليه تدوير سيارة وماشي إيش صعب الله حموت هذا سيصيبني لولا أنني عهدت طلبة العلم لجاءني شيء في رأسي حقا. ولذلك أصلا يعني الإشكال أنا أكلمكم بلغة الكورة عشان هي دي اللي تفهموها وأنا بفهم فيها جيدا أنا كنت لاعب كورة يعني تعرفون الفرق بين بين الاحتراف والهواء تعرفون؟ ما تعرفوش ها؟ الايش؟ بس هذا الفرق الراتب لا ما الهاوي ممكن ياخد راتب طب ما كل لعيبة الأندية تاخد راتب المحترف أخذها حرفة صارت حياته فقط هو انه يتقن هذا الباب مين مين يعني انا عارف انه زمان كان اعظم لاعب فيهم هو من مارادونا انا اعرفه لا انا اعرفه انا اعرفه صح كده يقال ان واحد مثله كده او في نفس خطه كان بيقول بيصف نفسه ليش هو متمكن هذا التمكن يعني بيقول ما انام الا وافكر بيفكر في كيف يجيب هدف شوف هو دي هو ده اقصى امنيته ان الكوره تدخل في الاربع خشبات ولا الخمس خشبات المحطوطين يعني هذا هدف انت هدفك انك توصل ديني الى الفرق. لكن انا اقصد نتعلم من هؤلاء الذين يلعبون اتخذوها لعيشا لاعبا والله خلقك عابدا ولم يخلقك لاعبا لكن خذ الحكمه من اللاعب بيقول انام افكر كيف ان انا اتقدم او اتاخر وكل ما وانا جالس باكل بفكر ماشي بفكر بيفكر في الخطط اللعبيه اللي بيلعبوا بيها لعب لها خطط مدروسه فهو لذلك تقدم وهو مسألة دي مسألة لعب في النهاية إن لم يكن إثما فهو لا له ولا عليه لا له ولا عليه فالذي يريد الدين لابد أن يحترف لابد أن يحترف يعني ينام يقوم يعيش على الفكرة التي يتبناها والعقيدة التي يعتقدها فلابد من همم لابد من همم لتربية نشأ حقا أنه يعرف قدر ما المسؤولية التي يتحملها ودي هي المشكلة بأسرها كما قلت لكم الذي لا يعرف قدر اللؤلؤة لا يصل إليه يعني الشافعي لما قالوا له دخل نزل مصر فالناس يعني نظروا فيه وهو يتكلم ويخالف مالك ويتكلم بكلام العلم فقالوا له يا إمام تألف الناس المصريين هيهجوا هم عايزين حاجة حلوة كده تجيبهم وتوديهم زي ما بيحدث النقشبندي مش النقشبندي فهو فالإمام الشافعي قال كلام عجيب شوية يعني قال كلام غريب قال أأنثر الدرر وسط سارحة النعم فاهمين الكلمة ولا مش فاهمين مش فاهمين حتى دي مش فاهمينها أنا عايز مراوح مش عايز مكافأة الدرر اللآلئ الثمينة قال أأنثر الدرر وسط سارحة النعم لا هذا حرام عارفين يعني ايش سارحة النعم بيرمي اللآلئ تحت يد مين استغفر الله ايوه جبهه من الاخريه سيعرفون خطرا لذلك مثل بعضهم قال ان اعطيت ان يعني ان هرست لؤلؤه ثمينه وبيدك اعطيتها اسف اجلكم الله الحمار ايش سيفكر فيها سيحسبها ايش يا سكر يا ملح صحيح ولا لا ملح فاكلها وانتهى الموضوع هو هكذا لذلك كان الامام مالك يقول يا اهل العلم لا تضيعوا العلم قالوا كيف نضيع العلم يا امام قال أن تؤتيه لغير أهل الذي لا يعرف قدر العلم لن يحصله ولا يستحق أن يكون من أهله ولا يستحق حتى أن يجانبه هكذا هذه بقى الله تعالى قسم الناس ونحن لا نريد أن العالم بأسره يكون عالما صحيح ولا لا لكن الذي يريد أن يكون في ضمن الاصطفاء والاجتباء وصاحب همة عالية كما قال الشعراء يعني قال إن كانت النفوس كبارة تعبت في أمرها الإيش الأبدان في مش ممكن يعني لابد من إرهاق النفس حتى يصل الإنسان للرفعة. عامة ما زلنا في هذه المجالس مجالس الأصول ابتداء بس بنهيئ مشاعر الإخوة لتفهم ما معنى طلب العلم. مشكلة كبيرة جدا الخلط الذي يحدث في هذه الساحة هو المصيبة. انه كما كان يعني أنا جلست مع بعض المشايخ فاضل يعني رجل فاضل ومؤدب ومهذب بيروح بلد الفلانية يوم عامل دورة من الفجر لغاية العشاء ويقول الفقه ويعتوم الفقه من الألف للياء وبعدين يعمل دورة ثانية مش عارف في ايش ثلاث اربع ساعات خلاص عارف ده ايش ده احنا مش شغالين تيكاوي كما بيتكلموا الباع. انا خدته بقى بالراحة قلت له انت اللي انت بتفعله ده هتعمل ايش هتخرج ايش فسكت. قلت له طب انت ايش علمتهم ده بيخرج من عندك يقول انا درست الفقه كليتها فبيفتي واحد درس كتاب فقه كامل فطالع بتيجي تكلمه يقول لك درست كتاب فقه انت ما درستوش وهو في حقيقه الامر لم يدرس ايه؟ شيئا كما بيحدث في المعاهد الان الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وطلع كل دول واجلسهم بقى على مسائل علميه سامحوني يعني سامحوني واجلس معاهم علميا وافتح باب العلم وانظر في العلم ستعرف. انا اصلا في معهد معين بالعربي معهد عندنا وكنت انا انتقدت لان كثير من أمامة المساجد كل ما تكلموا يقول لك مطلع الشهاده انا معايا المعهد ما عادش يتكلم معه. فانا تكلمت بقى بصريح العباره قلت لهم هؤلاء مش طلاب علم ما عندهمش علم يعني هم ناس مثقفه وتقدموا على الناس بحفظ القران والثقافه اللي عندهم. فالعامي لما يجي يقول لك وضوئي صحيح تقول له صحيح يطلع يتوضا وانت الموضوع ومش عارف حاجه وانت نفسك ما انتش عارف شيء انت فقط بتحفظ امور. فانا لما تكلمت وقلت ان هذا لا يخرج طلبه العلم فاتصل بها الشيخ نفسه طبعا شيخ نعرف فوق راسي نعل فوق راسي تاج واحترمه لكن هو لما تكلمني كلمه حق لا ما اسكت عنها. قال لي انت تقول ان بيتخرج من المعهد كذا مش طالب علم قلت له نعم انا اقول بذلك وما زلت اقول بهذا. طبعا هو صدم هو قال هيستحي طيب يقول قلت له نعم لازم طالب علم ولا هو اصلا له في الطلب. قال لي يعني يدرس كتاب كذا ذكر كتاب فقه حنبلي طويل جدا وفقه مش معتمد كتاب مش معتمد فقه حنبلي وكتاب اصول وكتاب كذا. قلت له مش طالب علم ها خلاص سيب الكتاب بقى الان بعدين معاك ان شاء الله معاك عشان ما يبقاش المساله كلها مفتوحه معروفه. فقلت له مش طالب علم هو اقصاها انا اقول لك انك حطيته على خط يعرف ازاي يطلب علم فقط لكن هو طالب علم لا ليس طالب علم. وانت ترى الان انت كم انت خلصت كم معهد فيه؟ لحظه اول كم معهد طلع لي؟ بس الحمد لله انه واحد ما ختم كم معهد؟ بلاش الرياء يعني مش رياء لا نقصد كل ما نفعل هذا ممكن اصلا ممتاز جدا عنده تخطيط هام يضع لك منهجيه علميه ممكن يكون يعرف كيف يضع المنهجيه العلميه المرتبه صحيح لكن المساله مش واقفه على المنهجيه. المساله واقفه على امر جلل يعني انا ترى مدرسه جامعه عظيمه جدا تخطيط باهر فاهمني حضرتك المبنى رقي سمو عالي جدا طيب الجدول شديد الكتب اللي بتشرح تاخذ باللباب وبعدين كده ترى الرسوب عالي جدا مش الرسوب لا النجاح موجود الرسوب في ايه؟ انه ما بيخرجش طالب علم. ليش؟ لان الاشكال انك لا تقدم يعني انت اصاله لا تهتم بمن يدرس تهتم بشكليات فاهمني؟ هذه مصيبه انت المهم عندك المعد لان ينشئ. الغرب تفوق علينا كثيرا في التكنولوجيا بهذا الباب لانه اهتمامه الاصيل في ايش؟ ارقى واحد عندهم راتبا وارقى واحد عندهم من؟ سيب المحامي للمشاكل دي امر اخر، لكن انظر الغرب لامريكا انظر لما تقدم ارقى انسان عندهم هو المدرس اصلا. ليش؟ لان النشء باسره تحت يده. فالاهتمام الاكبر بهذا اعداده. فده غير موجود. غير موجود، انت المشكله عندك كم برنامج تلفزيوني طلع فيه؟ فكلما زاد البرنامج التلفزيوني وكلما زادت الصيحات والتصفير كلما كان الاقرب لان يوفق لانه هو ايه؟ هو الذي يصدر في هذا الباب. هذه المصيبه اللي احنا عايشين فيها في هذا الزمان. ط- التصديرات كلها تقف إلى مسألة ما. أذكر في بعض التراجم، أنا لا أذكر المترجم له من العلماء من، لكن ترجمة عجيبة شوية، سامحوني لو أخذنا وقت لكن هذا مهم، إنشاء طلبة العلم هو المهم. الذهبي بيتكلم عن بعض العلماء، بيقول إنه في عالم كان متقنا جدا في العلم لكن كان مغمورا، كان مغمورا، كان هذا العالم مغمورا. الآن ولا خلينا، طيب، كان مغمورا، وكان هناك بعض يعني من لهم باع من العلم، لأن هناك ما فيش حاجة اسمها خصاص فقط، هناك كانوا يفرقوا في الزمن الأول، زمن الجميل، يفرقون بين القصاص اللي هم الوعاظ وأصحاب الرقائق وبين العلماء، يعرفون هذا عالم هذا عالم هذا قصاص. تعرفون أن أحمد محمد لما دخلوا جلس مجلس رجل يقص قاص يقص على الناس، فهو طبعا بيأتي بغرائب الكلام ويضع حديث موضوع، فأتى بحديث موضوع وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، لو تذكرون هذه القصة يعني، حدثني يعني واحد محمد جالس في المجلس، قدر الله في المجلس، مجلس القصاص هذا اللي جالس مين؟ أحمد ويحيى. فأحمد نظر ليحيى قال حدثته بهذا؟ قال لا ما حدثته. قال فيحيى قال له حدثته بذلك؟ قال لا. وبعدين حديث موضوع، فوقف أحمد فقال يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، وما حدثناك بهذا. طب أنت إيش ترضى الإجابة؟ تتصور كيف تكون الإجابة للقصاص هنا؟ ها؟ الإيه؟ ما هو بقى هي الإجابة أنت عارفها بقى، لذلك هو يقول له هذه مش ممكن تأتي على دماغ أحد، هي لازم الواقع يعرف. هو طبعا أصلا كانت الإجابة فيها وقاحة وبجاحة أعظم مما تتصوره. ليه؟ لأنه مش عالم. لو واحد طالب علم وقال له أنا أحمد وهذا يحيى هيموت فيه، ظهر كذب. يقول ما رأيت مغفلين مثلكم، أما في الدنيا أحمد محمد إلا أنت واحد من، إلا أنت غيركم حدثوني واحد اسمه أحمد محمد، خلاص انتهى الموضوع لما يقول رواه مسلم. فانظر هي بجاح أو وقاح، لكن أنا أقصده هم كانوا يفرقون بين القصاص والوعاظ وبين إيش؟ وبين العلماء. يقولون لا، هذا العلم يحال على العلماء، لا يذهب لغير العلماء بحال من الأحوال. فإعداد العالم هذه المهمة الكبرى التي على 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 حتى الاهتمام بتنشئة أهل العلم. فالله المستعان، يعني إن شاء الله ربنا يجعل في الأمة أمر رشد، ويعني يعني على الأقل يعرف فيها يعني مقام العالم وغير مقام العالم، لأن هذه المصيبة التي يمكن أن تودي بالأمة. لما أنت كما قلت لك، وإن جعلت من يقيمك من لا يعرف قدرك، إيش هيحدث؟ هو لا يفهم ما تقول، فلن يستطيع تقييمك، التقييم سيكون منقلب لأنه لا يعرف من أنت، ما أنت. هذه المشكلة. عشان كده أقول يعني الإخوة أرجوكم هي المسألة مرتكزة عليكم، ولو كنتم قفل سؤل بعض المشايخ الكرام، هو أنا أراهم يعني على الأقل ممن يهتم بالعلم، سؤل يعني ما رأيك في برنامج فضائي؟ ملايين ممكن يرونك. قال لو جلست في مجلس معي 20 يجلسون 20 طالبا من طلبة العلم نتدارس معهم كتابا من العلم، هذا عندي أشد بركة وأعظم أجرا وأنفع للأمة، وهذا هو الحق. قد أصاب الرجل في مقام، أصاب جدا في مقام. وذلك المشكلة، أنت ابحث عن القرآن وانظر في الكثرة هل وجدتها محمودة، وانظر في القلة هل وجدتها مذمومة. أغلب الآيات وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والقلة دائما محمودة. قال سلم عندما قال تتداعى أوشك الأمة تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصاعتها، قال أم قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيتكلم عن الغرباء، قال طوبى للغرباء قلة، يقللهم، يشير يقللهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. والمشكلة دلوقتي احنا في عصرنا الغربة، فقت غربة داخل غربة داخل غربة. هذه ففي فرق ان انا ممكن في المعاهد العظيمة هذه ممكن انا اللي انا اركز عليه فقط ان انا اعطيه اصول المسائل، شروط الصلاة، اركان الصلاة، لا اكلمه على العلم والعلماء. يعني حتى اخ بيختبر واحد يعني بيكلمه، يعني بيكلمه له وقال الشيخ ابن عثيمين، فهل ده اختبار؟ انت طب قال ابن تيميه طب انت حتى لو انت اصلا بتختبر لو انا طالب علم مثلا واحد بيختبرني اقول له انت مالك انت تلزمني مش التزم بكلام ابن تيميه هي اشخاص طب انا التزم بكلام ابن حجر الهيتمي فدي دلاله ان هو مش ما عندوش علم هو مقلد وبياتوا به ليختبر يعني المصيبه هات المساله كلها انت اين انت بعلمك على الكتاب وهي السنه هذه اصول اصول ذابت فلما ذابت ضاعت وضاعت معها الامنيه فان رسخت وظهرت مره ثانيه ترجع الامنيه مره ثانيه تكون في الواقع هذا هو المبحث التاسع سامحونا هذا له شجون لكن هذا تأصيف الأمة عشان ما أحب بقى اللي جالسين عاملين مجالس ياكلوا الفراخ ولا 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 والخروف وبعدين يتكلموا والأمة أنت مالك أنت ما أنت فاهم شيء أنت أصلا ما أخذتش بأصول الـ 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 الأمر الذي ترتقي به الأمة فيبقى تسكت ما تتكلمش أنت لم تأخذ بهذه الأصول الصحيحة التي ترتقي به الأمة فإن كنت لا تأخذ بها فلا تتكلم عليها كن بقى عبدا لربك قدر ما تستطيع وسط مسائل العظام لا يتكلم فيها الا من عارف قدرها صحيح ولا لا ورتب نفسه عليها المبحث التاسع خبر الواحد اذا خالف القياس خبر الواحد اذا خالف القياس يعني نتكلم ما زلنا في الكلام على الادله صحيح ادله الاحكام قلنا الكتاب والسنه السنه في المبحث الذي نحن بصدده هي مباحث ثلاثه اريد ان امر عليها اطلت ام قصرت فسامحوني احتمل المبحث التاسع خبر الواحد إذا خالف القياس طبعا ستدرسون القياس من الأدلة المتفق عليها أيضا الأدلة المتفق عليها أربعة كتاب سنة إيش إجماع قياس القياس هو الحاق فرع بأصل الاشتراك في إيه في علم الحاق فرع بأصل طبعا المثل المشهور جدا هو إيه الكلام على الخمر الخمر أصل طيب والبيرة أو ماء الشعير فرع طيب الحكم في الخمر التحريم الحق بقى فرع من اصل في حكم حكم التحريم باتفاق بايش اتفاق عله ايش العله الاسكار اذهاب العقل بنشوه فاذا كان بيسكر يبقى خلاص البيره حرام كما ان الخمر حرام لما معناها مش خمر لانها تذهب بالعقل العله متوفره هذا الخاص طب لو خالف القياس خبر الواحد بما نقدم اناخذ او بما ناخذ بالخبر الواحد ولا بالقياس تعرفون مع خبر واحد خبر واحد هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ايه وحي من الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله الا واني قد اوتيت القران ومثله معه قال وانزلنا لك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم وانزلنا لك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه الحكمه اللي هي ايش سنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهنا يعني المفروض أن نقول إذا قلنا بأن كل هؤلاء العلماء الذين اختلفوا يعلمون يقينا بأن السنة وحي كيف يقولون هناك خلاف في تقديم القياس الخبر على القياس ليش فكروا هم متفقون العلماء الأربعة لو تكلمنا عنهم فقط مالك أحمد الشافعي أبو حنيفة يتفقون على أن السنة وحي فكيف يحدث بينهم خلاف على تقديم الخبر ولا القياس القياس ده نظر والخبر أثر فكيف يختلفون في تقديم الأثر على النظر إيش الوجه عندهم اللي نعتذر لهم بها ممتاز التحضير السابق يعطي بعض الفهم هو المسألة مش من عندهم انهم يقولون نحن نتفق على التأصيل ونخالف التطبيق قلنا لهم كيف فقالوا اما التأصيل فصحيح ما هو التأصيل الصحيح السنة واحد طب التطبيق نقول هل انت تستيقن ان هذا هو قول النبي لذلك هم لم يقولوا خبر المتواتر مع القياس لان خبر المتواتر هم يستيقنون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فان قال فهو وحي فلا يقدم عليه شيء لكن في خبر الواحد يقولون الراوي الذي روى الحديث يحتمل عليه ليه يعتريه احتمال الخطأ الوهم أن يكون فاسقا أن كل هذه احتمالات لذلك ينظرون في التفريق وطبعا هذه القاعدة قبل أن أبحث عن أدلتهم قاعدة مفطورة من أولها ليش لأن الرد عليهم رد يسير جدا نقول لهم اجلسوا معنا خبر الأحاد في طريقة التشريع رضيها الله لنا ولا لم يرضى لنا به الإجابة راضية ولا ما راضية راضية يبقى انتهى الأمر يبقى هذا ولا يكلف نفسا إلا وسعها قد ثبت لي بالخط الصحيح بأن هذا الراوي ثقة وعدل، فإذا سأخذ منه الرواية، وهذا شرف الأمة. العدل يروي عن عدل عن عدل عن عدل يأتي إلينا الحديث، ورضي الله لنا هذه الطريقة. فإن رضيها الله لنا يبقى علمنا أنه لا يدخل في هذا، لا سيما وأنه قد قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك كانت القوة عند من قال بأن خبر الواحد يفيد الإيه؟ القتل، لا يفيد الظن، يفيد العلم. رضي الله لنا ذلك. ونحن نقول حتى الإشكالات التي عندكم بأن الاحتمالات تعتري الراوي ما تعتريه، نقول احتمالات كلها احتمالات مرجوحة، لأن قاعدة إذا تطرق الاحتمال إلى الاستدلال إلى الدليل يسقط به الاستدلال، هذه قاعدة ليست مطلقة، لابد الاحتمال يكون إيه؟ راجحا. كل الاحتمالات التي تتكلمون بها احتمالات مرجوحة، ما أنا كل شيء هتكلم به هتقول لي ويحتمل ويحتمل ويحتمل، هل كلامك في الاحتمالات معتبر؟ متى يعتبر احتمال الكلام في الاحتمال؟ إن وجدت القرائن المحتفة تثبت ذلك. تأتيني تقول لي أبو هريرة ارتد بعد إسلامي فلا نأخذ منه حديث، الاحتمال وارد وغير وارد؟ الاحتمال وارد على أي أحد أنه يرتد، صحيح ولا لا؟ لكن الله حسم لنا المادة أنه غير وارد، لأنه قد رضي الله عن الجنة دي بعونك تحت الشجر. لكن أنا بتكلم على الأساس أنه لما يقول لك هذا احتمال، صحيح ولا لا؟ لكن احتمال إيه؟ احتمال راجح ولا مرجوح؟ مرجوح، لا يؤخذ به. أي أحد يتكلم في هذا الكلام لا يؤخذ به. لما تأتينا على واحد سعيد المسيب يقول بأنه السلام فعل كذا وكذا، أو يروي سعيد المسيب عن أبي هريرة أن السلام فعل كذا وكذا، تقول لي سعيد بن المسيب جلده ولي الأمر، جلده، نعم. قل طب والجلد يدل على عدم الثقة، يبقى لا يؤخذ به. احتمال وارد غير وارد؟ وارد. لكن أنت لو فتشت في القصة، طب ليش جلده ولي أمره؟ جلده لأنه رفض ابنه لابنته، لما تقدم لابنته ماذا وجه إياه؟ فيبقى هذه توثيق أكثر ولا تضعيف؟ توثيق أكثر، صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول بأنه الاحتمالات ترد. ممكن تأتي تقول لي أن فلان فلاني وكيع بن الجراح كان يشرب النبيذ، ليس بثقة، راوه الآن، فنقول لك نعم ده ثبت تاريخيا أنه شرب النبيذ، لكن ننظر فيه عندما شربه على أنه خمر ولا شربه على أنه كعصير العنب كعصير الموز أو التفاح أو العصائر التي هي حل وبل، تراه أنه شربه على أنه يستحل، مسألة اجتهادية، يبقى احتمالك غير إيه؟ غير مقبول، يرد. فهنا مسألة أنهم قالوا الاحتمالات تعتريها، لا نأخذ بهذا الكلام، مفهوم؟ طيب نقول من بقى الآن الذي يقول بأن خبر واحد يقدم، ومن الذي يقول بالقياس يقدم، والأدلة الأدلة معظم أدلة الذين قالوا بالقياس يقدم هذا الذي قلته لك. أما من قال بأن الخبر الواحد هو الذي يقدم، الأثر يقدم، هذا قول الشافعية. لذلك أقرب الناس، أقرب المذاهب إلى السنة مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، ده الحق، الأساتذة والتلاميذ الحنابلة تلاميذ الشافعية، فبيجروهم في كل مكان. فالمهم أنه الشافعية أصلا يقول الأثر يقدم، الحديث يقدم، وهذا صحيح، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه، فانتهى أمركم بذلك. قال مسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيكم عن نهي فانتهوا، ألا وإني قد أنزل القرآن مثله معه. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه. طب ما وجه الدلالة من قولي فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟ ما وجه الدلالة أن مخالفة سنة مسلم لا تجوز من هذه الآية؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هو الوعيد، بس وين وجه الدلالة بأن مخالفة السنة يلحق الوعيد؟ إيش أمري؟ إيش ما أمري؟ القرآن هو القرآن. من وين دخلت السنة أنت؟ أي حاجة؟ من وين دخلت السنة في أمري؟ ما هسيب الفهلوة مش هجيب بقى دي فهلوة. خلاص انا بقول لك اهو امره القران الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، عايز دخل السنه هات دليل على القران. وجه الدلاله امره امر، طيب مفرد مضاف امره، والمفرد المضاف عند العلماء يعم، يبقى أمره سواء كان من القرآن أو غيره أما السنة، يبقى وجه الدلالة العمومة حبيبي. أيضا وما أتاكم الرسول، ما اسم من الأسماء المبهمة تدل على العموم؟ يبقى وجه الدلالة وين يا حبيبي؟ فهمت؟ أنا بأصل طلب عشان يفهم كيف يتعامل مع الدليل، ده اسمه التغزل في الأدلة، عشان تعرف كيف تكون طالبا علم متقنا. إنما هي دفعا بالصدر عفياجية كلنا بهذه الطريقة، هو كده هي النبي زي بتاع النبي خلاص تاني الموضوع. ليس هذا سبيل طلبة العلم. سبيل طلبة العلم أن يحلل وأن يبين وأن يظهر كيف الاستدلال، هذا هو شغل طالب العلم، مفهوم؟ فإذا الله جل وعلا قال ذلك. يبقى إذا ما له من هذا؟
طيب
أمره، أمر من؟ طيب ماشي، حتى لو أمره أمر من؟
الكلام كله عن النبي.
طيب والنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر بإيش؟ بأمر القرآن، لأنه مبلغ، صح ولا لا؟ ما هو بقى سنتي جت منين؟ ما هو ده بيقول لك يا حبيبي يا بابا فاهم. ما تعطلكش، هي مش مسألة مش عارفة، مش دافعة بالصبر، واحدة واحدة هنصل ليه؟ لما نريد. فهذه أدلة تدل على أنه لابد من إيه؟ من الأخذ بالحديث. لذلك نقول القاعدة عند العلماء إذا جاء نهر الله بطل النهر. معك لا كلام مع كلام لا تنفع. لذلك قال علماء هنا لا اجتهاد مع النص. قاعدة فقهية تقول لا اجتهاد مع النص، والقياس مبلغه اجتهاد، والحديث نص فلا اجتهاد مع النص. وضرب الأمثلة يوضح لكم هذا الباب. يبقى خبر واحد يقدم على القياس وهذا الأصل الأصيل. من ذلك مثلا ترى ضعف مذهب الأحناف بهذا الباب، حديث المصراة. تعرفون حديث المصراة؟ لا تصر الإبل والغنم. دخلتوا في الدورة ولا ما خدتوش؟ المصراة اللي هي الشاة أو الإبل أو البقرة أجلكم الله، طبعا لها ضرر، تأخذ منها اللبن، فهو يربط أخلافها، يربطه. طيب فيربطه ليه بقى بيربطه؟ عشان يقتلها، ولو قتلها بيستفيد جدا، ان اولاده ممكن يستفيدوا منها في القتل، صح ولا لا؟ يعرف ازاي بيقتل؟ عشان يغش. المهم هو لما يربط اخلافها ايش اللي بيحدث لها؟ بتحبس. ممتاز، ده اللي انا عايزك تصور. العلم حتى حفظ الاسانيد ما يوصلش اليه الانسان اتقانا الا بالتصور. العلم تصور كما ان الفتوى تصور، فيربط اخلافها فتزيد تمتلئ. فالرائي يقول الله ايه ده، كل يوم انا احلب كل هذا، فيجدها سمينه، يجدها ايه يعني فيها ما فيها من اللبن، فيستطيع لو كانت هي ب100 يقول له 150، هل هيرد؟ لا. فدي اسمها التغرير بالغيب، مش الغش يعني، لانها ما وصلتش الغش، التغرير بالغيب، لانه لطالما يرى ذلك سريعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى محفلا، من اشترى مصرات. طيب فهو بخير النظرين بعد 3 أيام. يا ترى لما حدد إنسان 3 أيام؟ لأنه بعد 3 أيام هيعرف هو ما رضاش، عمال ياخذ الخزين انتهى خلاص فضي، صح ولا لا؟ بعد 3 أيام فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طب ردها علينا وأخذ ماله، لما يرد الصاع من تمر؟ ممتاز، انتفع بإيش؟ باللبن. لكن انت لو نظرت بقى هنا الآن ترى ان التأصيل العام في الشرع والقياس يقول من أخذ شيئا رد إيه؟ ها؟ رد نفس الشيء. ممتاز، رد المثل، من أخذ الشيء لابد من رده هو. طب ان تلف يرد مثله، ان لم يكن قيمته. ما لنا ملسع الطمر، المسألة في اللبن، ما الذي جعلها تكون تمرا مقابلة له؟ فهمتم؟ يبقى القياس يقول ان الرد رد ايه؟ نفس اللبن شاربه، يبقى رد مثله اللي هو لبن ايضا، صحيح ولا لا؟ طيب رد القيمة ان لم يكن، رجل يقول لك البلد ما فيها لبن، يبقى يعطيه القيمة، لكن ما باله التمر؟ الاحناف قالوا هنا الان، يعني طبعا الجمهور هم الذين الشافعية والحنابلة هم الذين يقولون بأن خبر واحد يقدم على القياس. أما الأحناف المالكية أصلا هو الأصل الأصلي عندهم، الذي أضعف مذهب المالكية بعض الشيء أنهم يقدمون القياس على خبر الواحد، يقدمون القياس على خبر الأحد. والأحناف ضبطوها بضوابط، قالوا ننظر في الراوي، راوي الحديث ده لو كان فقيه قدمنا خبره على القياس، لو ما كانش فقيه نقدم القياس على الخبر، على خبر الأحد، مفهوم؟ ولذلك هم اعتذروا بحديث المصراة، قالوا راوي الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة مش فقيه، وهذا مخالف للقياس. القياس ان الرد يكون ايه؟ المثل، رد نفس الشيء او مثله او قيمته. لكن لما يقول صلى الله عليه وسلم فردها ومعها صاعا من تمر، يبقى اذا هذا مخالف للقياس، فلم ياخذوا بالحديث وقدموا القياس على ايه؟ وطبعا الاجابه عليهم سهله ويسيره. اولا اول ما نرد عليهم نقول لا اجتهاد مع النص، اذا جاء نهر الله بطل نهر معك، ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه، من ايش يعني من الفقيه هذا الذي يدخل ويقدم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان سلم ردها صاع من تمر لابد ان تقول سمعنا وطعنا، مفهوم. واما الرد عليهم يقولون بالقياس نقول له لا، القياس لا محل له هنا. لما قلنا؟ لان اولا الحديث اصل بذاته، والامر الثاني قياسك مدخول. قالوا لما؟ قلنا لان القياس لابد فيه من ضبط الاصل والايه والفرع والعله. تعال هنا الان عشان تقيس لن تستطيع تفعل ذلك، او تقول من الاصول العام، اللبن هنا الذي دخل في حوزه الرجل المشتري هو ليس صافيا للبائع، بل هو لبن مختلط. مش فاهمين؟ لو تصورتم الآن البقرة سين مع عمير فيها كيلو لبن، جيد؟ لما اشتراها زيد ماذا سيفعل في البقرة؟ يطعمها، صحيح كده؟ ايش اللي هيحدث احبابي بعد الطعام؟ اللبن يزيد، يبقى يختلط لبن البائع مع لبن الايه؟ من يستطيع يفصل الاثنين من بعض؟ إذا أردت أن ترد المثل، إيش المثل؟ كم؟ لا نعلم. يبقى اختلط ولا لا؟ يبقى ستحدث مظلمة، ستحدث مظلمة. إما أنا أعطيك زيادة فأظلم أنا، أو أعطيك أقل فإيه؟ فتظلم أنت. طب رفع المظلمة؟ قلنا شيء يتراضى به الطرفان. شوف حلول الشرع ماذا تفعل؟ يعني المرء إذا تميع اختلف لا يضيع، فلا بد من الحقوق أن ترجع لأصحابها، فكيف ترجع؟ بهذا التخطيط. هذا التشريع النبوي. فقال يبقى إذن يحال الأمر على ما يتراضى عليه الايه؟ الطرفان. وأيضا القياس موجود فيها. قالوا كيف؟ قلنا لأن التمر أشبه ما يكون باللبن. أولا النفوس ترتضيه وتميل إليه بل تتفكه به. اللبن حلو المذاق، التمر إيش؟ حلو المذاق. اللبن يشبع كما قال أبو هريرة لم أجد منفذا يشبع، التمر أيضا يشبع. لذلك الإنسان قال بيت ليس فيه تمر أهله جياع. هذا الأوفق للقياس ولا الذي قالوه؟ طب أنا أريد الإجابة، هذا الأوفق للقياس، صحيح ولا لا؟ يا بهيدا نشوف النظر، أنت لما تمحص النظر في الأثر تقول السعادة، كل السعادة في تطبيق الأثر لا النظر. فإذا نقول قول المالكية، قول الشافعية والحنابلة هو الأصح والأسد، وتقديم الخبر على القياس، خبر الأحاد على القياس يقدم. وأيضا المالكية والشافعية يخسرون خسارة عظيمة لأنهم يقدمون اجتهاداتهم التي تصيب وتخطئ على كلام النبي الواحد الذي لا يسيء الذي لا يخطئ بحال من الأحوال، لكن لأنهم يعتريهم أن الاحتمال في وهم الراوي موجود. من الأمثلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. المالكية والأحناف يقولون بعدم بتقديم القياس على الخبر الواحد، الشافعية والحنابلة يقولون بتقديم الخبر الأحاد. قول السلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن كان الحديث فيه بعض الكلام، لا نكاح إلا بولي هنا الأحناف لم يأخذوا به. ليش؟ لأنه القياس يقدمونه طبعا مع أدلة أخرى، يعني عندهم أدلة أخرى يستدلون بها بقول السلام السيب حق بنفسها من وليها، أدلة أخرى. لكن أنا أتكلم الآن على تمثيل للباب الذي نتكلم فيه، هل الخبر يقدم أم القياس يقدم؟ الأحناف يقولون لا نكاح إلا بولي، فيقولون هذا الخبر يرد. لما؟ قالوا القياس يقول غير ذلك. قلنا ما القياس؟ قالوا الاتفاق بأن المرأة لها ذمة مستقلة تبيع وتشتري ولا يعني ولا رقاب عليها في ذلك، صحيح ولا لا؟ لها ذمة مستقلة. مش الله جل وعلا قال الله جل في علاه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صحيح ولا لا؟ فقال صدقاتهن، يبقى هن اللاتي ايش يملكن، فلهن ذمة مستقلة لها بالنفقة ولها ولها ولا، صحيح ولا لا؟ فقالوا إذا كانت لها ذمة مستقلة فتبيع وتشتري، يعني عندها تعطي العوض وتأخذ تعطي الثمن وتأخذ المثمن، طيب فالفرج كذلك كالبيع والشراء. فالفرج له ايه؟ عوض. الفرج له عوض، فهي اصلا لا تمكنه من نفسها حتى يسمي لها مهرها. ارايت ان السلام قال لعلي بن ابي طالب لا تدخل عليها حتى تاتيها مهرها، تعطيها حقها مهرها، وكان الدرع التي كانت له كان مهرا لفاطمه. يبقى هي تمكن عندما يبقى في عوض ولا ما في عوض؟ والصريح واتوا النساء صدقاتهن نحله، صحيح ولا لا؟ فهم قالوا يبقى اذا قلنا بهذا يبقى البيع والشراء مثله مثل ايه؟ عقد نكاح، عقد المبايعه كعقد النكاح، لان عقد المبايعه نهايتها المعاوضه، وعقد النكاح ايضا نهايته ايش؟ المعاوضه. قالوا يبقى نقيص ويقدموه ولا ياخذون بالحديث. طبعا يعضدون اقوالهم باحاديث اخرى التي يحتاجون بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذن واسمه. لا هذا الباب الملكية لا يأخذون بهذه يغلبون هذا الباب، لأنهم يرون أنه قياس غير واضح. فهم كيف؟ القياس فيه خلل، وده الحق. أيضا من ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الملكية طبعا ما خدوش بالحديث لعمل أهل المدينة، هذا القياس، لكن الأحناف لم يأخذوا به من أجل القياس. قالوا نحن نقول الآن البيعان بالخيار ما لم يتفرق. البيعان بالخيار، عارفين يعني ايه البيعان بالخيار؟ مجلس العقد، زيد يبيع السيارة لعمير لعمر أو لعمير، فاتفق على 50,000، فقال الرجل قبلت، فقال الثاني بعت، فحدث القبول والإجاب، هذا تم البيع هو الآن. لكن تم البيع وين؟ في مجلس العقد. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار في المجلس ما لم يتفرقا، يعني بعد ما حدث البيع والإجاب والقبول ولم يتفرقا ما زال كل إنسان حر نفسه. يعني لو باع ب50,000 ثم عاود قال البي ام عند اخي ب60 10,000 فرق، وبي ام وانا اشتري تويوتا، لا 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 بي ام انا رجعت في البيع، له ان يرجع وهو ايه؟ قال ما لم يتفرق، فان تفرق يبقى لازم البيع، مفهوم؟ الاحناف لا ياخذون بهذا. اي الملكيه لا ياخذون لعمل اهل المدينه، اما الاحناف عندهم القياس، لان القياس يقول ان كل بيع البيع يكون دائما ايه؟ لازما. اي بيع لا يكون بيعا لا يسمى، لا تسميه بيعا الا اذا كان لازما. يعني امتلك الرجل السلعه المشتري وامتلك البائع الثمن، مفهوم؟ فقالوا اما قول السلام بيعان بالخيار يبقى ليس بلازم، يبقى هذا يخالف القياس. فردوه، قلنا لا، ان كان عموم البيوعات كما قلنا انها تكون لازمه بالبيع في مجلس العقد ليس بلازم، بيع لكن ليس بلازم، تخصيصا بحديث ايه؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجدت القياس يوافقه لا يخالفه، لأن هذا فيه حسم مادة النزاع بين الناس، ومساحة ترويحية للمشتري والبائع إذا راجع نفسه أن يراجع نفسه في هذا الباب، لذلك كان ابن عمر إذا باع مشى. يريد الصفقة تتم ما يرجع فيها صاحبها يمشي. يفارق المجلس كما سيأتي. هذا من باب هل الخبر يقدم على القياس ام القياس يقدم على الخبر. الذين يقولون البضاعة لا ترد ولا تستبدل، نعم هذا على الحق، كلام حقيقي. الا بقى في باب اخر فتحه الشرع اسمه الإقالة. الإقالة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال بيعة اخيه اقال الله عثرته يوم القيامة. ياتي يقول له اقلني، فإن رضي رضي ولم يرضي لم يرضى له ذلك، ليس ملزما، هذا من باب الإحسان وليس من باب الفرض الواجب. لا هذه أمور أخرى بقى، في عيب في غش في غرر، هذا أمر آخر. طيب المبحث العاشر خبر الواحد في الحدود، هل يؤخذ خبر الواحد في الحدود أم لا؟ طبعا أنا عارف أنك هتموتوا، طب خلوني بس أرتاح وأعطيكم ديت بس، ممكن ولا لا؟ أنا عارف أنك على مضض بتكون تكلم. طيب إخوة خلاص أنا هي تحت أمركم، إذا أردتم نغلق؟ أنا مش سامع صوت، ما دي معنى؟ طب أسمع يعني، تريدون أم لا؟ الصوت مش سامعه. طيب أقول هل خبر الواحد يقبل في الحدود أم لا؟ تعرفون الحدود؟ الحدود في كتاب الله قطع اليد، الرجم حتى الموت، الجلد مع التغريب، صحيح ولا لا؟ الحدود الزاني والزناية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هل خبر الواحد يقبل في الحدود أم لا؟ هل خبر الواحد يقبل في الحدود أم لا؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف. الأئمة الأربعة يقولون بأن خبر الواحد يقبل في الحدود، أما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فإيه، هذا حكم الله، إن الحكم إلا لله فلا بد من عمل. قال أبو الحسن الكرخي وبعض المعتزلة، والمعتزلة طبعا لا يقبلون، أصالة كل أهل البدع لا يقبلون خبر الأحاد في العقائد، وأيضا ارتقوا فلم يقبلوه في في الحدود. الأدلة للأئمة الأربعة كل الأدلة سبقت بحجية الخبر الواحد، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أما هؤلاء عندهم وجهة نظر، الذين قالوا لا لا نقبل خبر الواحد في الحدود عندهم وجهة نظر. إيش وجهة النظر اللي عندهم؟ قالوا الحدود تدرأ بالشبهات، وده حديث يرونه، تدرى الحدود بالشبهات، الحدود عقوبة، والعقوبة العفو، أن نخطف العفو أو لنا من الخطأ في العقوبة. قالوا خبر الواحد ظني ليس قطعي، واحتمال وهم الراوي موجود، فالاحتمال ده أورد لنا شبهة ندرأ بها الحد، والأصل إدراء الحدود بالشبهات. نحن نرد عليه من وجهين، الوجه الأول المقدمة مرفوضة. إيه هي المقدمة المرفوضة؟ لا، الحدود تدرى بالشبهات. نقول لهم أولا الحديث ضعيف، هذا حديث لم يصح، تدرى الحدود بالشبهات حديث لم يصح، وإن كان الفقهاء أجمعوا على أن المعنى صحيح، لكن الحديث ضعيف. وإن قلنا به بأننا نقول وليست كل شبهة يدرى بها الحد، لابد أن تكون شبهة ممكنة ظاهرة مش مرجوحة، وإلا فكل شيء لو واحد سرق ما جيش قال له شو كان في شبهة عند السارق الذي سرق نصابة، جاء عمر الخطاب أخذه فقال له مهلا يا أمير المؤمنين اتق الله، هي أول مرة، قال والله لو كانت أول مرة لسترك الله جل وعلا، أو قال كم غير ذلك. ثم قال له مهلا يا أمير المؤمنين أتقطع يدي، والله ما سرقت إلا بقدر الله. شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة. فماذا قال عمر؟ قال ونحن والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فهذا ترى الشبهه بتشوفها لما ترى شبهه، شبهه مرجوحه غير ايه؟ غير مقبوله. فاذا يبقى مش كل شبهه ممكن نحكمها في هذا الباب فيضرب بها الحد، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني نقول ان الاحتمال الذي تقدمونه ان يكون شبهه ده غير موجود، غير معتبر، لاننا عندنا قوالب ضابطه لقبول روايه الراوي. ما هي القوالب الضابطه؟ ها، عداله الراوي وضبط الراوي، توفرت انتهى الامر، مفهوم؟ طيب اذا الخبر الواحد يؤخذ بالحدود، يؤخذ بالحدود والواقع يشهد لذلك. كيف الواقع؟ قلنا الان عندنا حد الخمر. حد الخمر ايش اللي هات لي من كتاب الله حد الخمر، اعطيني ايه تثبت للخمر حد؟ ما في. صحيح، وهي احاد حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل شارب الخمر فقال صلى الله عليه اضربوه، فمنا الضرب بالنعل، ومنا الضرب بالجريد، ومنا الضرب بثوبه، وحتى وصل الى 40 ايه ضربة، حده 40 جلد. وحديث علي بن أبي طالب قال كان يجلد فقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وصدر من خلف عمر كان يجلد 40، قال وجلد عمر 80، والأربعون أحب إليه، وأن أجلد 40 أحب إليه. الخطأ في العقوبة، الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة. لكن هنا ثبت حد الخمر بإيش؟ بحديث أحد، والصحابة أجمعوا على ذلك. من ذلك، من ضرب الأمثلة على ذلك أيضا، حد الردة اللي هو بيردوه بكل ما أوتوا من قوة، حد الردة ما ثبت إلا بإيه؟ إلا بحديث أحد. طبعا المتهوكون يردونه ويقولون قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نقول طيب من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا صحيح، صحيح ولا لا؟ وهذا لما خرج إيش؟ خرج على باب الزجر لا على باب التخيير. وإن قلنا بأنه على التخيير ضبط الشرع ضوابطه، قال ادعوهم الى الاسلام والا فالجزيه والا فايه؟ فقاتلهم على بركه الله، صحيح ولا لا؟ فالمساله مش مساله تخيير. وبعدين الكلام كله على ليس على الكافر الاصلي، الحديث كله على الايه؟ على المسلم الذي بدل دينه. قال من بدل دينه فاقتلوه، حده الان حد الرده قتل من بدل دينه فاقتلوه. معاذ بن جبل في الصحيح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرادفا رديفا لليمني ابي موسى الاشعري، فقام على رأسي فأتى له بالوسادة، قال اجلس تكرمة له، فقال من هذا؟ قال يهودي دخل الإسلام ثم ارتد، قال والله لا أجلس حتى تحكم فيه الحد أو تحكم فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فضربت عنقه، قال الآن أجلس فحده الآن من بدل دينه فإيه؟ فاقتلوه. وهو ثبت الحد بحديث الأحد، وهذا عمل به الصحابة رضي الله عليهم. من ذلك حد عند الحنابلة، ليس عند الجميع، عند الحنابلة حد الرجل الذي يقع على المحارم، حد الرجل الذي يقع على المحارم. يعني لو واحد أجلكم الله وقع على أخته، وقع على أمي، طبعا أنتم تستغربون وتستبعدون ذلك. أنا من الأسئلة التي جاءتني منها هذه الأبواب، يعني ولد بيكلمني على أن أخته حامل منه، فماذا يفعل؟ وهذا نعم، هذا امرأة تقول لي أصلا أخوها لا متزوج من زوجة لا يتلذذ إلا بها. الفطر معكوسة. اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. لا معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا. جيد، فماذا يفعل؟ فإذا وقوع المحارم، فالعلماء هنا يقولون الأئمة الثلاثة يرون أن وقوع المحارم كالزنا، إن كان بكرا يجلد ويغرب، وإن كان سيبا رجم من الموت. أما الحنابلة فيرون لا، يرون الوقوع المحارم يموت في كل أحواله، بكرا كان أم سيبا. ويستدلون بحديث، يعني لو قلنا هذا حد بالنسبة لهم يبقى يستدلون بحديث أحد. إيش الحديث الأحد؟ رجل الصاحب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان قد عقد على امرأة أبيه بعد موته، عقد يعني تزوج هو الآن، وهذا حرام. لأن رجع جل في علاه قال وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، قال الله جل وعلا حرمكم ما دكم أبنائكم أخذتم أخذتم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشنا ومقتا وساء سبيلا. جيد، فمعنى أنه استحل نكاح المحارم، فقال به يقتل. الشوكاني أول الحديث على أنه استحلال أصالة، من استحلال أصالة، لكن هم قالوا لا، لو استحلال لو وقع على لو زنى بأمي يقتل، حده القتل. هذا حد ثبت بإيه؟ ثبت بحديث، بحديث أحد. لهذا نكون فانسينا من هذا، يعني سامحوني أجملنا فيها قدر الإمكان لا شأن، ولكن ليس بإخلال. والأمثلة مفيدة جدا في أصول الفقه. نعم تفضل، لو في أسئلة تفضل. الحمد لله شكرا، الحمد لله شكرا. حاضر، إن شاء الله إن شاء الله. أحبك الذي أحبتنا فيه، ربنا يحفظكم كل سنة. هذا يسعدني جدا والله. لو في أسئلة تفضل. نعم، ها الايه؟ الاجماع يقدم على لا خطأ بين، لا ده هو لا اجماع الا ان يكون قد استند الى سنة. بالضبط كده، فنقول الاجماع يقدم لانه يستند الى سنة. انت بتقدم الاجماع ليش؟ لان هذا الاجماع اجمعت الامة على ان هذه السنة تقدم على هذه، فهمت؟ هذا هو، لأننا سترى لما يأتيك الإجماع أن الإجماع لا يكون إجماعنا إلا هو مستند لدليل. أحسن الله عليك، سبحانه. نعم، صداق المرأة أنت ممكن تضحك عليها بكلمتين ثم هي مسامحاك وانتهى الموضوع. واجب أن هو يعطيها من أول ليلة الدخول، يعطيها مقدمة مؤخر الصداق، بس أنت بقى خليك بقى ذكي، هدية وكلمتين حلوين عشان تخلصك، وإلا مشكلتك مشكلة. دين عليه في ذمتي. والمسألة بقى فيها إشكال، مسألة الزكاة عليك ولا عليها؟ لو أنت طبعا عشان بتحبها جدا فقالوا لك 50,000 ولا 100,000، أنت كاتب 100,000، ما أدري من العاقل الذي يفعل على نفسه ذلك، لكن أكيد كلكم عملتوا ذلك. اللي بيكتب هذا على نفسه هذا الآن الخلاف بالعلماء، الزكاة على مين؟ الزكاة عليها ولا عليك؟ ما حتى القائمة لو وصلت 100,000 200,000 نفس الحكاية. يا جماعة امشوا بالشرع، أفضل لكم يا جماعة. الحب له ما له في ميزان القلب، لكن الشرع أهم في هذا الباب. ها؟ والشرع شرع أربعة. مصطفى النحاس إن شاء الله سيتزوج ليأتسي الناس به بإذن الله. هو خاف الآن والله، مش هيقدر يطلع من باب المسجد. هيرترف، مع إن أنا حمزة قلت له إيش الدعاء اللي خذ بالك تقوله؟ إيش؟ ايوه كده، اللهم زود يا ابي. انت حمزه كمان مش هتاكل مش هتعشى مع ولد. حسن الله عليك، اتم الله علينا وعليكم النعمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ان شاء الله لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا حبيبي هيضربوك في البيت.